العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الدخل الكبير للعناوين الطارئة عليها الأحكام الشرعية، وبينا أن العنوان إذا كان مفردا واجتمع أمر ونهي على ذلك العنوان المفرد فسوف تندرج المسألة في باب التعارض، أما إذا كان العنوان ليس بمفرد الذي أطلقنا عليه بالعنوان المركب تسهيلا وإيضاحا، المسألة سوف تكون مندرجة في باب التزاحم أو باب اجتماع الأمر والنهي. وقلنا على هذا الأساس يتبين ضعف ما أفاده الآخون من عدم وجود دخل للعناوين الطارئة عليها الأحكام الشرعية، وكذلك أيضا يتبين ضعف ما أفاده السيد الخوئي من إدراج مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي في باب التعارض، والحال أن العلماء أو أن المشهور من الأصوليين لم يلتفتوا إلى ذلك، وعدم التفاتهم ناشئ عن غفلتهم. بينا أن العلماء لم يغفلوا، وإنما المسألة عندهم لوجود فرق بين البابين، باب اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض. ثم رتبنا على هذا البحث المتقدم أيضا أنه بناء على ما تقرى أو بناء على دخالة العناوين لا يتناسب ما ذهب إليه السيد الخوئي في مثل تقديم النهي في المثال المشهور الصلاة مع الغاصب. الصلاة والغاصب عندما قال السيد الخوئي تبعا للمشهور بأن النهي مقدم على عنوان ماذا؟ صلي، يعني لا تغصب، يقدم على عنوان صلي، وذلك أن لا تغصب قال عنوان ثانوي، والعناوين الثانوية ترفع الحكم الأولي مثل الصلاة. نقول له ماذا تريد بالعنوان الثانوي؟ إن كنت تريد نفس الكلام الذي ذكرناه نحن، فيتبين من ذلك أنه ماذا؟ ما أفاده المشهور في محله، وبالتالي أنت لا مطلب لك جديد إلا الاتباع لصاحب المحكم فيما ذهب إليه، يعني لا بد لك من اتباع صاحب المحكم. وإن كنت تريد بالعنوان الثانوي كل عنوان زائد على الذات يوجب تبدل حكم الذات. فالغاصب لا تغصب يكون مثل ماذا؟ صل. لا فرق بين العنوانين كما أوضحناه فيما تقدم. ثم رتبنا على المطلب المتقدم بأن العنوان إذا كان على أحد النسقين يكون له تمام الدخل في اندراج المسألة تارة في باب التعارف وأخرى في باب التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، وتفي بتبيان الضابطة بين المسألتين. هذا خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم هو تفصيل وإيضاح. تتذكرون أن المحقق النائيني يرحمه الله قال إن الضابط بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي تتلخص في فهم كيفية ماذا؟ كيفية طروء الحكم أيضا على العنوان إذا صح التعبير. فإذا كان طروء الحكم على عنوان اتحادي فهذا ماذا؟ يصبح موردا للتعارض. أما إذا كان العنوان انضمامي فهذا يصبح ماذا؟ موردا لاجتماع الأمر والنهي. والذي قال طبعا هو ما قال العنوان، قال التركيب، تارة يكون اتحاديا وأخرى يكون ماذا؟ انضمامية. بس احنا نريد شوية يعني نقرب الفكرة. ثم أبان يرحمه الله كما جاءت هذه الإبانة في تقريرات درسه للسيد الخوئي يرحمه الله، أجود التقريرات. المحقق النائيني كما جاء في الأجود يقول أن موضوع الأحكام التكليفية مثل صلي وصم وزكي وحج تارة يكون فعل المكلف المأخوذ على نحو المبدأ المصدري مثل الصلاة، مثل السفر، مثل الغصب، مثل القيام والقعود. هذا يسميه شنو؟ مبدأ مصدري باعتبار صدور الفعل من المكلف. فهذا المبدأ المصدري واضح أن ماذا؟ القيام والصلاة أو السفر والغصب يتباينان في الوجود. كيف يتباينان؟ يعني من الواضح أن السفر يختلف عن الغصب، ومن الواضح أن الصيام يختلف عن الصلاة. فماذا نسمي هذا التركيب أو الصلاة والنظر إلى الأجنبية؟ نسميه تركيبا انضماميا أو تركبا انضماميا، وهذا ليس بمورد للتعارض، بل هو مورد ماذا؟ للتزاحم أو اجتماع الأمر والنهي باعتبار وجود مبدأين مختلفين. طبعا هذه الصورة الأولى واضحة المعالم، يعني نحن نعرف أن هذا المبدأ المصدري حتى وإن كان صدر من فاعل واحد، يعني كان سفره في أرض مغصوبة، أو كان ماذا؟ صلاته في سفر محرم. معي؟ نجد أن ماذا؟ أن العنوانين يتحققان معا، غير أن أحد العنوانين اللي هو الصلاة يتغاير مع السفر. فلذلك نسمي هذا التركب الصادر من مكلف واحد او من فاعل واحد نسميه بالتركب الانضمام. في بعض الاحيان قد يكون الفعل جاء من خلال تأثير واحد، مثل ماذا؟ لو امر المولى عبده باستقبال القبلة، نلاحظ ان هذا الفعل بالرغم انه فعل واحد، لكن هذا الفعل الواحد نراه انه ينطبق عليه عنوانان مختلفان، وهو ان الاستقبال يصدق عليه استدبار من ناحية ثانية. فاستقبال لو قيل لك استقبل الشمس كان في استدبار للجهة الاخرى المقابلة للشمس، فيقول هذا ايضا الاستقبال والاستدبار وان كان يتحققان بفعل واحد ولا يمكن التفكيك بينهما في الخارج، لكن واضح ان العرف يشير الى احدهما بغير الاشارة الى الاخر، يعني يقول هذا استقبال وذاك ماذا؟ استدبار. التفكيك العرفي بين الفعل الواحد وصدق العنوانين باللحاظ العرفي ايضا يكفي لاطلاق التركب الانضمامي على الفعل الواحد الصادر من لدن المكلف. شوف فعل واحد صح؟ عندما قيل لك مثلا استقبل الجدار، صدق عليك انك ماذا؟ استدبرت مثلا ماذا؟ الجدار الاخر الذي يقابله. لكن بما ان العرف يرى ان الاستدبار والاستقبال كامرين يختلف احدهما عن الاخر، وان صدر من فاعل واحد لكن الصدور لا يجعل التركب بين العنوانين اتحاديا، بل يراه تركبا انضماميا باعتبار الافتراق بين الاشارة. اما ايضا يقول ناهي وان كان هناك فعلان في الخارج بتأثير واحد ولكن الإشارة لأحدهما عين الإشارة إلى الآخر، مثل ماذا؟ مثل الغصب والصلاة، المثال المشهور. فهذا عندنا يقول المحقق النعيني عندنا فيه نظرتان، تارة ننظر إلى ماذا؟ إلى المبدأ المصدر، يعني صدور الفعل من الفاعل، وأخرى ننظر إلى المبدأ الاشتقاقي. المبدأ الاشتقاقي ماذا نعبر عنه؟ يعني نقول غاصب، ونقول أيضا ماذا؟ مصلي. يقول هنا عندنا لحاظان مختلفان، اللحاظ الأول إن نظرنا إليه بلحاظ المبدأ المصدري أصبح التركب بين الصلاة والغصب انضمامي، وإن لحظناه بالعنوان الاشتقاقي مصلي غاصب أصبح التركب بين الأمرين اتحادية. معي؟ مصدر يكون هذا ماذا؟ انضمام. معي؟ والاتحادي ما هو؟ الاشتقاق، يعني اللي على نحو وزن ماذا؟ الفاعل او المفعول. معي؟ ذاك لاحظنا في الفعل بلحاظ صدوره من الفاعل، وذا لاحظنا في الفاعل بلحاظ تقوم الفعل به. اللي نلحظ فيه الفاعل بلحاظ تقوم الفعل به هذا اتحادي، واللي نلحظ الفعل بلحاظ صدوره من الفاعل هذا نسميه ماذا؟ انضمامي. ها؟ هكذا يقول من المحقق النائين. طيب ما هو الأساس الذي به فرق في هذا اللحاظ الثالث، فرق النائين يرحمه الله بين التركب إذا صح التعبير الاشتقاقي والتركب المصدري، فجعل التركب المصدري انضمامية والتركب الاشتقاقي اتحادية. ما هو الفرق؟ يقولها السر في ذلك أن مبدأ الاشتقاق ما هي واحدة، مبدأ الاشتقاق. ايش يقصد مبدأ الاشتقاق؟ يعني يقول الصلاة هذه اللي نشوفها عندما نقول شنو الصلاة، إذا لاحظناها على نحو المبدأ المصدري، يقول الصلاة في الغاصب هي ماذا؟ نفس الصلاة في المكان الخارج الغصب، صح؟ يعني ما تفترق عنها. ولذلك يقول والسر في الفرق أن مبدأ الاشتقاق وهو فعل المكلف ما هي واحدة موجودة في جميع الأماكن والأفراد من دون أي اختلاف يذكر بين الصلاة في المكان المباح والصلاة في المكان المغصوب. معي؟ ما في زيادة، ما في أي شيء. والغصب أيضا الموجود في ضمن الصلاة يتحد مع الغصب الموجود في غيرها من الأماكن. يعني أنت لو غصبت لكنك لم تصلي، والغصب بالصلاة هالحركة كلاهما غصب، هل يفرق تحقق الغصب بالصلاة عن تحقق الغصب بحركات أخرى غير الصلاة كحركات الرياضة؟ هذا يصدق عليه غصب وذاك يصدق عليه غصب. فيقول إذا لاحظنا المبدأ المصدري راح نشوف أن الفعل الواحد ما هي واحدة متحدة في جميع المصاديق، في جميع المصاديق. يعني مصداق الصلاة في المكان المغصوب كمصداق الصلاة في المكان غير المغصوب، وكذلك مصداق الغصب المتحقق بالصلاة هو كمصداق الغصب المتحقق بالسير العادي والحركة العادية المختلفة عن الصلاة. طيب إذا كان الأمر كذلك، يقول فإذا اجتمع في مكان واحد، يعني اجتمعت الصلاة مع الغصب، ما نستطيع أن نقول اتحدت الصلاة بالغصب، يعني تبقى الصلاة باعتبارها فعل مصدري مفترقة عن ماذا؟ عن الغصب. فلذلك نطلق على التركب الحاصل من الصلاة والتركب الحاصل من الغصب بأنه تركب انضمامي وليس اتحادي، معنى؟ وتصير المسألة من مصاديق اجتماع الأمر والنهي أو التزاحم. واضح الفكرة التي أفادها المحقق النائين؟ طيب بخلاف ما نسميه بمبدأ الاشتقاق أو العناوين الاشتقاقية، مصلي غاصب، يقول هذا المصلي والغاصب صحيح المبدأ الاشتقاقي واحد، لكن هذه المبدأ الاشتقاقي اللي هو مصلي ممكن أن تتوارد عليه شنو أعراض متباينة، نقول مصلي وغاصب، مصلي وأيضا شنو وفاعل للأمر الفلاني، مصلي ومقترف للحرام ناحية ثانية. يقول هذه توارد العناوين الاشتقاقية وكون المبدأ الواحد والمنفرد قابل لطروع عناوين اشتقاقية مختلفة يجعل أن التركب بين هالعناوين المختلفة تركبا غير ماذا؟ انضمامية، بل هو تركب اتحادي. فإذا اختلف الحكمان الشرعيان الواردان على هذا التركب الاتحادي، يعني أصبح هناك حكم للمصلي مصلي غير الحكم الطارئ على الغاصب. فإذا جاءنا أمر ونهي واجتمع في هذا العنوان الاشتقاقي الصادق عليه من ناحية أنه مصلي ومن ناحية أخرى أنه غاصب، شو يصير؟ يصير في المجمع، في المجمع مورد لتعارض الحكمين المختلفين اللذين أحدهما يكون أمرا والثاني يكون نهيا. ولذلك يقول شوف العلماء عندما رأوا أكرم العلماء ولا تكرم، أو أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، صار المجمع الفاسق عنوان اشتقاقي والعالم أيضا عنوان اشتقاقي، أصبح المجمع بحد ذاته مورد لتعارض أكرم ولا تكرم. بلحاظ أن طروء العناوين المختلفة بلحاظ الاشتقاق يجعل التركب اتحادية، أما إذا كان بلحاظ الفعل الصادر من لدن الفاعل طيب يصير التركب انضمامي. قد قائل يشكل على المحقق النائيني، قبل أن نبين إشكالات الماتن قد لقائل أن يقول للمحقق النائيني طيب إحنا لا نرى فرقا عرفيا بين لحاظ الفعل، الفعل بلحاظ صدوره عن الفاعل، ولحاظ المبدأ العنوان الاشتقاقي، نراهما في النتيجة شيئا واحدا. يقول ها أنت صحيح من حيث الدقة العقلية قد تراهما ماذا لا فرق بينهما، لكن بما أن نظرة العرف مختلفة وترى أن أحدهما يعني أن النظر بلحاظ الفعل الصادر من الفاعل غير النظر للفاعل المتلبس بالمبدأ، تلك نظرة وهذه نظرة أخرى، فلا مانع أن يكون لدى العرف ذلك التركب في الأول انضماميا بينما التركب في الثاني اتحاديا، وتصبح المسألة الأولى من موارد تزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، والمسألة الثانية من موارد التعارض. يعني واحد يشكل ثم يجيب المحقق النائيني بهذه الإجابة، لكن الماتن يحفظه الله لا يرضى بهذه الإجابة التي يجيب بها المحقق النائيني، ويرى أن الصحيح هو عدم الفرق بين العناوين الاشتقاقية هذه ليكون التركيب بينها اتحاديا، وبين المبدأ المصدري اللي مثل القيام والصلاة والغصب وما إلى ذلك. يقول كلا النحوين على نسق واحد، فإذا كان النسق الأول يكون التركب فيه انضماميا فليكن أيضا ماذا المبدأ الاشتقاقي اللي هو مو المبدأ المصدري أيضا يكون التركب فيه ماذا انضماميا، لأنه كما ينظر العرف للنسق الأول ينظر إلى العرف إلى النسق الثاني. وإليك بيان الماتن بإشكالاته المتعددة على المحقق النائي. الإشكال الأول لا بأس طبقا بس اللي أخذنا قليل يعني لا بأس. وصلنا في التطبيق اما اذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف القيود لا لا مطبقة لا لا ان شاء الله ما يلا ان شاء الله ما يلا لا بأس لا بأس لا بأس إن شاء الله إن شاء الله أمشي على هذا. نقرأ المطلب ثم نبدأ نشرحه يعني مقطع مقطع لا بأس. أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف القيود التابعة للخصوصيات الخارجية عن منشأ الانتزاع لخصوصيات الزمان والمكان والمتعلق وغير ذلك مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج كان راجعا لوحدة الموضوع. سبق أن شرحنا أن احنا قلنا العنوان تارة يكون يتعلق بفعل المكلف بذاته وأخرى يتعلق بفعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر غيره. احنا طبقنا الآن قلنا إذا كان بفعل المكلف بذاته هذا ايش قلنا يصير من موارد التعارض، لكن إذا كان بفعل المكلف بلحاظ تعلقه بالغير يصير من مصاديق التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. بس أيضا أبان الماتن نقطة في غاية الأهمية أن بعض المصاديق قد يكون متعلق يعني العنوان الطارئ عليه الحكم الشرعي هو فعل المكلف بذاته، فإذا أن له ماذا خصوصيات ومتعلقات لكنها لم تلحظ في الحكم، أي طرأ الحكم الشرعي على فعل المكلف. أما هذا القيد مثل لو طرأ الحكم الشرعي على السفر لكن اشترطنا أن يكون السفر صباحا، يقول الصباح هذا كقيد لم يندرج لم يكن موضوعا لطرق الحكم بل السفر بحد ذاته، أما قيد أن يكون باكرا هذا ليس له داخل ولذلك يكون. ما إذا كان منشأ اختلاف العناوين اختلاف القيود التابعة للخصوصيات الخارجية لخصوصيات الزمان سفر لكن يكون الصباح والمكان أيضا والمتعلق وغير ذلك مع اتحاد منشأ الانتزاع في الخارج هذا يرجع لوحدة الموضوع. وش يصير هذا وحدة الموضوع؟ موارد التعارض الذي عرفت لزوم التعارض معه، سواء كان العنوانان أوليين كالسفر في شهر رمضان والسفر إلى كربلاء. نلاحظ أن السفر إلى كربلاء ماذا؟ فلنفرض أن حكمه واجب لأنه منذور أن يزور الحسين عليه السلام. أما السفر في شهر رمضان فلنفرض أنه ماذا؟ أي أو نفرض ذاك مستحب وذا مكروه، فيصير يجتمع ماذا؟ عنوانان مختلفان كلاهما يتعلق بفعل المكلف بذاته وتصير المسألة من موارد التعارض. أمتى نويين كإذاء المؤمن وإذاء العاصي؟ إذاء المؤمن حرام وإذاء العاصي واجب، يعني بلحاظ ردعه عن المعصية. وإليه نظروا في الحكم بالتعارض البدوي بين العام والخاص والتعارض المستحكم في العامين من وجه. نعم لو كان القيد مقوما في الخارج لمنشأ الانتزاع دخل في تعدد الموضوع، مثل ماذا؟ مثل قلنا أكرم زيدا ولا تكرم عمرا، ولكنك أنت أكرمت زيدا وكان إكرامك لزيد في نظر العرف هو إكرام لعمر، فصدق على هذا الفعل ماذا؟ شيئان، إكرام لزيد وإكرام لعمر لو حصل بفعل واحد، وكذا إكرام العادل وإكرام الفاسق، يعني لو تحقق إكرام العادل الفاسق بإكرام العادل أيضا يصير على النسق الأول. أو قيل لك مثلا أكرم العادل ولا تكرم الفاسق لوضوح تقوم إضافة الإكرام خارجا بالشخص المكرم، فتتعدد مع تعدد الشخص المكرم كما في المثالين وتتحد هذه مع وحدة الشخص المكرم. وإن اختلف العنوان بأن كان عالما وفاسق، لكنك لو أكرمته وهو فاسق صدق عليك أنك يعني ما حضرت النهي وإنما اقترفت ما نهيت عنه. كما أنه لو كانت خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت الحكم المترتب على ذلك العنوان ولو بمقتضى المناسبة الارتكازية بين الحكم والموضوع، يصبح ذلك مورد الاجتماع من موارد التزاحم الملاكي الراجع لتزاحم المقتضيات دون الملاكات الفعلية. ونعطيك مثالا، يقول إذا جاءنا هكذا أكرم العالم وأكرم العادل، هنا عنوانان مختلفان، ولكنه جاءنا شخص عالم عادل، ماذا نقول فيه؟ يقول هنا يتأكد الحكمان، يعني باعتبار أنه اجتمع المقتضيان لإكرام هذا المصداق راح يتأكد الحكم، وهذا دليل على أن كل مقتضي يكون داع لإكرام هذا الشخص المكره، حيث يكون وجوب إكرام العالم العادل مؤكدا تبعا لتأكد ملاكي بتعدد المقتضي، يعني فيه موجبان لتعدد الإكرام. لكن تحقق في محله أن التزاحم الملاكي شو يصير؟ من موارد التعارض، بخلاف التزاحم الحكمي اللي قلنا التزاحم الحكمي هو الذي مورد ماذا؟ مورد كلامنا، مثل صلي وأجل، ومثل صلي ولا تبصر. وتختص أحكام التزاحم المتقدمة بالتزاحم الحكمي الذي لا يكون إلا مع فعلية الملاكين واختلاف المتعلقين، ومنه ما ذكرنا من اختلاف العنوانين مثل الصلاة والغصب إذا كان مختلفين في منشأ الانتزاع. إذا عرفنا ما تقدم، فالظاهر اختصاص موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بما إذا اختلف العنوانان على أي نسق؟ على نسق تعلق فعل، إن الحكم الشرعي لا يطرح على فعل المكلف بذاته وإنما بلحاظ تعلقه بشيء آخر. هذا اللي عندهم يصير من موارد التزاحم ومن موارد اجتماع الأمر والنهي، اللي هو الوجه الأول المبتني على اختلاف منشأ الانتزاع، والذي تقدم أنه من صغريات التزاحم ومن صغريات اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان على النسق الثاني اللي هو تعلق الحكم الشرعي وطرأ الحكم الشرعي على فعل المكلف بلحاظ، لكن لا بلحاظ تعلقه بشيء آخر وإنما بذاته، شو يصير؟ من النسق التعارض معي. وقد يكون هذا يقول تعلق بذاته، قد يكون له قيد، قد يكون له شيء آخر، لكنه لم يلحظ في تعلق الحكم الشرعي به دون الثاني المبتني على اختلاف القيود الخارجة عن منشأ الانتزاع، والذي تقدم أنه يكون من صغريات التعارض. وحينئذ نجمع بين ما ذكره الأصوليون في التعارض بين العامين من وجه، وما ذكروه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع أن كلاهما عامين من وجه، لكن أصبح مصداق من مصاديق العامين من وجه تعارض، ومصداق آخر من مصاديق العامين من وجه تزاحم أو اجتماع أمر ونهي، مما تقدم ظهوره في المفروضية عن إحراز ملاك الحكمي. وهذا أيضا يتناسب مع مفروضية الأصوليين في المقام من تقديم جانب النهي، مع أنه لا يتجه في المتعارضين، لأن عقلنا المتعارضين ما نقدم جانب النهي، المتعارضين شو سوى فيهم؟ نأخذ بالأقوى دليلا، فتقديم جانب النهي دليل أنهم ماذا؟ في تزاحم متعارض، وإنما يتجه في التزاحم للحاظ أن النهي لما كان شمولية يكون تعينيا في المجمع، بخلاف الأمر المفروض كونه بدلية. يعني أنا لو قلت لك مثلا هكذا، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، وصار عندنا عالم فاسق، يصير أكرم العالم ينطبق على غير ماذا؟ غير الفاسق. أما لا تكرم الفاسق فيصير منطبق على هذا العالم الفاسق، منطبق لأنه يصير تعينيا بلحاظ هذا المصداق. أي. وكذا تمثيل العلماء لتعارض العامين من وجه بمثل أكرم العلماء أو أكرم عالما ولا تكرم الفساق الذي تقدم أنه من ماذا؟ من القسم الثاني. ولمسألة الاجتماع بمثل حرمة الغصب ووجوب الوضوء جعلوا ماذا؟ الغصب من العناوين اللي سميناها العناوين الثانوية، أو لم يطرأ الحكم الشرعي على فعل المكلف بذاته، وإنما بلحاظ تعلقه بشيء آخر. أما الوضوء، الغسل، الصلاة، جعلوا الحكم الشرعي طرأ على فعل المكلف بذاته، أو بعنوان كونه طهارة الذي هو من العناوين، اللي هو الغسل يراد به ماذا؟ الغسل للبدن. الغسل ماذا يراد به؟ غسل البدن، أو يراد به النتيجة اللي حالة المعنوية الذي هو من العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب الطهارة عليه. وفي الصلاة جعلوه ماذا؟ الأفعال بعناوينها الأولية من القيام والركوع والسجود. أما موضوع النهي في الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة، بل بعنوان كونه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا يرجع للتعدي على الغير، لأن سلب سلطنة الغير عن التصرف في ملكه، وهو من العناوين الإضافية المباينة في منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة، العناوين الأولية، إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد تتبع في كلمات الأصوليين، اللي يجعل كلام صاحب المحكم محكما، يعني التفريق بين مسألة التزاحم ومسألة التعارض على أساس العنوان المأخوذ بالحكم الشرعي. وبذلك يظهر الإشكال فيما أفاده المحقق الخراساني في التنبيه الثالث من تنبيهات هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، من عدم الفرق بين العناوين والأنحاء المختلفة لهذه العناوين، وحمل كلمات الأصوليين على ما يناسب رأيه، يقول هذا لي لعنق كلمات الأصوليين. ومثل ذلك أيضا يظهر ضعف ما أفاده المحقق الخوي من الحكم بالتعارض المستلزم لعدم إحراز الميلاد في موضوع مسألة الاجتماع. قلنا هذه مو متعارض بينها، وإنما شنو؟ تزاحم في الحقيقة في الملاك، الملاك يبقى حتى وإن قدمنا جانب النهي. ولذلك ماذا؟ لو صلى يصير صلاته شنو؟ صحيحة باعتبار وجود ملاك الصلاة. ونسبة الغفلة للمشهورين في حكمه، خاصة إذا كان ماذا؟ يعني لم يلتفت إلى ذلك. ونسبة الغفلة للمشهور في حكمهم بالإجزاء كما تقدم، بل أيضا ماذا؟ هذا لا يتناسب مع ما ذكره السيد الخوئي نفسه في وجه تقديم النهي في مثل الصلاة والغصب، بل ليش نقدم لا تغصب على ماذا؟ صلي. قال لأن المفهوم عرفا أن الغصب عنوان ثانوي، ودائما في تقديم للعناوين الثانوية على العناوين ماذا؟ الأولية، فيصير الحكم الطارئ على العنوان الثانوي يرفع الحكم الطارئ على العنوان الأولي، يعني لا تغصب يرفع حكم صلي. نقول المناقشة للسيد الخوي، نقول له لو تم ذلك العنوان الثانوي في لا تغصب إذا اقتضى رفع الحكم الأولي في صلي، لكنه لا يقتضي رفع ملاك صلي، بل يبقى صلي على حاله، لأنه يرفع الخطاب لكنه لا يرفع الميلاد، فلا وجه لعدم إجزاء الصلاة لو أتي بها بقصد ملاكها. معي؟ صحيح ورد لا تغصب ورد صلي، لكن إذا صليت وقصدت ملاك الصلاة في هذا الأرض المغصوبة تصير الصلاة صحيحة. إلا أن يكون مراد السيد الخوي بالعنوان الثانوي يريد هكذا، كل عنوان زائد على الذات مو فعل الصادر من الذات، لا، فعل بلحاظ تعلقه بشيء آخر غير الذات يوجب تبدل حكم الذات. إذا تريد هذا المعنى، هذا أيضا يصدق على ماذا؟ الوضوء ويصدق على الغسل ويصدق على الصلاة، لأن هذه عناوين توجب تبدل حكم الذات لأخذ خصوصيات فيها زائدة على ذوات الأفعال. فحينئذ راح يرجع لنا الإشكال جذعا، ما هو الموجب لتقديم لا تغصب على صلي، والحال أن كل منهما حكم شرعي طرا على عنوان ثانوي، إلا أن نقول بأن النهي ما لا يعني دفع المفسدة أو لم جلب المصلحة. وبالجملة الظاهر وفاء ما ذكره صاحب المحكم في تبيان ضابط موضوع مسألة الاجتماع والفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض في العامين من وجه، وتوجيه مباني الأصوليين. بقي الكلام فيما ذكره المحقق النائين في ضابط موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي والفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض، مع كون ماذا كلاهما يطران على العموم والخصوص من وجه كما قلنا، فلماذا صار مصداق للتعارض ومصداق للتزاحم، مع أن التركيب بين العنوانين في الخارج يقول من أن التركيب بين العنوانين في الخارج إن كان انضماميا كان من مصاديق التزاحم ومن مصاديق شنو اجتماع الأمر والنهي، وإن كان اتحاديا أصبح من مصاديق التعارض. وقد أطال المحقق النائيني في بيان ذلك وفي المقدمات التي يبتني عليها المطلب، ولكن احنا نلخص من أحد تقريرين، عنده تقريران كما تعلمون، والذي يتحصل مما تضمنه تقرير درس المحقق النائيني بقلم السيد الخوئي أن موضوع الأحكام التكليفية لما كان هو فعل المكلف، وهذا فعل المكلف هو المبدأ المصدري مثل القيام والصلاة والسفر والغاصب، فإذا كان أحد المبدأين الصادرين من فاعل واحد يتباين مع الفعل الصادر من هذا الفاعل أو من هذا الموجد لهذا الفعل، بمعنى أن إيجاد أحد الفعلين لا يستلزم إيجاد الفعل الآخر، لأن الصلاة قلنا تتغاير مع ماذا النظر إلى الأجنبية أو تتغاير مع الغاصب. خرج عن محل الكلام من فرض اجتماع العنوانين في موجود واحد بلا إشكال، لأن شي صير من مصاديق التزاحم ومن مصاديق اجتماع الأمر والنهي. وكذا إذا كان العنوانين يوجدان بفعل واحد بنحو لا يمكن التفكيك لأحد الفعلين لأحد العنوانين عن العنوان الآخر، لكن يمكن التفكيك بينهما بنظر العرف، يعني الإشارة لأحدهما تتغير مع الإشارة للآخر كاستقبال المغرب واستدبار المشرق أو الشمال والجنوب، وإن كان موجودين فهذا أيضا يدخل في ماذا اجتماع الأمر والنهي وأيضا التزاحم، وإن كان موجودين بتأثير واحد وكانت الإشارة لأحدهما عين الإشارة للآخر كالغصب والصلاة في الدار المغصوبة كان بينهما نحو من التركب، لكن أيضا هذا التركب ماذا تركب انضمامي، والسبب أن احنا لاحظنا ماذا المبدأ المصدري ولم نلاحظ ماذا المبدأ الاشتقاقي، بل هو انضمامي يبتني على امتياز أحدهما عن الآخر في الحقيقة بخلاف العنوانين الاشتقاقيين كالغاصب والمصلي فإن التركب بينهما اتحادية، والسر في الفرق هذا يأتينا إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.